أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة وإيضاح ما يوجب اللبس والاشتباه، والذي قال الماتن إن به أخطأ من أخطأ واشتبه من اشتبه، في كون المشتق يدلل على الأعم من المتلبس بالمبدأ في الحال، وذلك لأمرين أمرين. الأمر الأول هو إن المشتق تارة يدلل على ملكة أو حرثة أو صنعة أو شأنية، أو يكون بوزنه دال على ذلك، كما في مفتاح وصراف ووزان، فإن هذه الأمور توجب الاشتباه وتسبب للناظر غير الممعن للنظر، تسبب له أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ في الحال، بل يشمل المنقضي عنه التلبس بالمبدأ. فإذا قلنا صراف يكون دالا على من زاول الصرافة في الأمس، وإذا قلنا مفتاح دلل على كونه له الشأنية في الفتح، وإذا قلنا وزان أو مجتهد أو صائغ دلل هذا المشتاق على كونه قد تلبس بالمبدأ وانقضى عنه والأزالة يستعمل فيه حقيقة. فتصور هؤلاء على أن المشتق أعم من المتلبس بالمبدأ في الحال والمنقضي عنه المبدأ. الأمر الثاني الذي أوجب الاشتباه لهؤلاء هو حال الجاري، فقلنا إن حال الجاري قد يتفق مع حال النسبة وحال النطق، فإذا قلت هكذا زيد ماش، فأفهم من هذا المثال أنه يزاول ويمارس المشي في الحال، فيكون المشتاق دالا على المزاولة للمبدأ لهذا للتلبس بالمبدأ في الحال، ويتفق ويتفق المشتاق في في نسبته وحال نطقه مع تلبسه بالمبدأ فعلا بالفعل الآن، ولكنه في بعض الأحايين قد تكون هناك قرائن دالة على أن التلبس بالمبدأ في من قضى، كمثل إذا قلنا زيد ضارب أو كلم الضارب معي، أو ليجلد الزاني وليقطع السارق، فإنه في العادة نرتب هذا الحكم على من صدر منه ذلك الجرم السرقة. والخطاب في الأعم الأغلب يوجه لمن تلبس بالمبدأ في الماضي الذي زنى، باعتبار أن العلة لثبوت الحكم هي نفسها العلة لبقائه واستمراره، وهي ممارسة وصدور ذلك العمل من لدن شخص ما، فيرتب عليه الحكم عليكم السلام. فلأحد هذين الأمرين تصور بعض العلماء أن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ في الحال والمنقضي عنه المبدأ في الماضي، ولكن الماتن يقول الأمر ليس كما ذهب إليه هؤلاء. هذه الأمثلة التي أوردناها هناك قرائن تدل على أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال، ولكن هذه الأمثلة دللت على المتلبس بالمبدأ في المنقضي عنه المبدأ لوجود تلك القرينة معي. ثم أوردا تنبيها وجدانيا، قلنا دلل به الماتن على رفع ذلك الاشتباه الذي وقع فيه بعض الأصوليين. ما هو هذا التنبيه الوجداني؟ قال لاحظوا، إذا قلنا هكذا زيد ضارب أو نجار، اليوم قيدنا ذلك باليوم، ها هنا اليوم ماذا نريد به؟ أن نجعله قيد للنسبة وظرف للجري، بمعنى أن ظرف الجري وظرف النسبة هو في هذا اليوم. هل يتوهم أحد على أن المشتق يصح استعماله ها هنا في هذا المثال حتى في المنقضي؟ كلا، لا يكون ذلك إلا إذا جعلنا اليوم ظرفا بهذا المعنى، بأن يكون بنحو المفعول المطلق، بمعنى أن زيد نجار وضارب اليوم عليه يكون اليوم ظرف لوقوع النجارة والضرب في هذا اليوم، بما لا يتنافى عن وقوع النجارة في الماضي ولا الظرف في الماضي، ولكننا لا نريد باليوم هذا القيد بأن يكون على نحو المفعول المطلق، وإنما نريد به أن يكون اليوم قيد للنسبة وظرف للجاري معا، بحيث يصحح كما يقول الماتن اتحاد العنوان، وهو ماذا؟ نجار، هذا العنوان معا، اتحاد العنوان مع الذات. ثم أبان الماتن مطلبا في غاية الأهمية، وهو أن بعض الأمثلة قد يكون ظهور المشتق في من تلبس بالمبدأ في الماضي بشكل واضح لدى العرف،
فيحتاج هذا الوضوح من الظهور الى دفع قوي ليزول بذلك الدفع الاشكال بالمرة، كما فيما جاء على وزن ماذا؟ ثعيل كجريح وقتيل ونظيف معا. فيقول ان هذه الاستخدامات ماذا تدلل عليه؟ تدلل على ان نظيف يطلق على النظيف الان والنظيف في الماضي، ولعل صدق النظيف فيما في الثوب الذي غسل في الماضي مو الان، لعله لدى العرف وعند العرف بنحو اوضح اكثر جلاء. فنحتاج الى دفع اللبس فيما كان على وزن فعيل. كيف ندفع هذا اللبس؟ قال الماتن ان كيفية الدفع هي هذه الامثلة بهذا البيان. ما هو البيان؟ هو ان الحظ ما كان على وزن فعيل على نحوين، على وجهين. الوجه الاول ان نريد به ماذا؟ ان يكون فعيل مش بمعنى فاعل، جريح بمعنى جارح، وانما بمعنى مفعول اي مجروح. ولا نريد انه مجروح فقط ليس الا، وانما نريد الاثر الباقي من الجارح، ونعبر عن صيغة فعيل للتدليل بها على بقاء ذلك الاثار معا. نقول اذا كان المراد به ذلك فواضح ان احنا عندما نطلق جريح نريد به ماذا؟ بقاء الاثر. ونحن نعبر مجازا عن جريح بمعنى الذي بقى فيه الاثر، بما ان الاثر باطل فهو متلبس بالمبدأ بالفعل، لان الاثر المبدأ موجود فيه. واضح الفكرة؟ طيب. ولذلك يقول ومنه يظهر الحال فيما لا بقاء له بنفسه بل البقاء لأثره كالجرح والقتل والتسخين للماء معا والتنظيف للثوب وغير ذلك من الأمثلة. فإنه إن أريد من المبدأ فيه الحقيقة المعنى الحدثي معي المصدري الذي لا بقاء له، يقول كان مما سبق وابتنى الاستعمال على ماذا؟ على ما تقدم من الأمثلة. ألم نقل إن إذا قلنا ضارب ماذا نقصد به المعنى؟ أوزان معي؟ أي نقصد به اللي مارس هذا الفعل، سارق اللي مارس هذا الفعل. هنا أيضا نقصد، أيضا إذا قلنا أيوة نقصد الذي تحقق فيه المبدأ وانقضى عنه في الماضي هكذا. أي وهو المعنى الحدثي المصدري الذي لا بقاء له، كان مما سبق وابتنى الاستعمال فيه على ما سبق من أن الجري ليس بلحاظ حال النطق معا بل بلحاظ الماضي تبعنا أو حال ترتب الأحكام، بل بلحاظ ما سبقه مما يطابق حال التلبس. ولازم ذلك العموم معا. إذا قلنا جريح يعني يعم حتى الذي جرح في الماضي، قتيل الذي قتل في الماضي مو الآن قتل. وأن أريد من المبدأ فيه تسامحا ما يساوق بقاء الأثر كما يكثر إرادة ذلك في اسم المفعول خرج مما سبق، فيصير المعنى واضح. لأنني إذا قلت جريح يعني الذي بقي فيه أثر جرح، نظيف الذي بقى فيه أثر النظافة اللمعان معي. أي ولذلك يقول لا. وإن أريد من المبدأ فيه تسامح ما يساوق الأثر ويبقى ببقاء الأثر كما يكثر إرادة ذلك، اسم المفعول خرج عما سبق ولا ملزم بالخروج في حال الجرم عن مقتضى الإطلاق أو القرينة. بعد لا نحمله على المضي، نحمله على الآن باعتبار أن الأثر باقي فيه الآن، انتبهنا، بل يبنى فيه على مقتضاهما، أي مقتضى أي شيء، يعني الجرم والإطلاق، ويقتص بحال التلبس الذي باعتبار أن الأثر موجود فيه لا متلبس بالمبدأ فعلا، باعتبار أن المبدأ لاحظناه وهو الأثر. أي وإن ابتنى على نحو ما من التسامح في المادة لما سبقا من أنه لا أثر لاختلاف المواد فيما نحن بصدده من معنى المشتق، ولذا لا يصح الإطلاق بعد ارتفاع الأثر. يعني يقول احنا مرة نطلق جريح حتى على الذي برئ من ماذا؟ منه الجرح، معي؟ ولا ايضا نريد به حال التلبس في الماضي حتى يكون الإطلاق بحال الجري اختلف عن حال النطق والنسبة، لا فعلا نطلق جريح ونريد به من جرح في الماضي وبرئ، صار هذا باب إطلاق ماذا؟ مجازي تسامح، لأنه لا يطلق إلا إذا كان جريح الآن أو جريح بمعنى بقي أثره، وهذا إطلاقان سليمان وصحيحان، جريح الآن وافق ماذا؟ مقتضى الحال، حال النطق وحال الجري واحد، الآن جريح، جريح بمعنى أنه جرح في الماضي لكن بقي أثر الجرح، أيضا هذا صحيح لأننا أطلقنا جريح وأردنا به الأثر والأثر الآن موجود، لكن في بعض الأحايين لا نطلق جريح على من برئ جرحه، هذا يصير ماذا؟ وزال أثر الجرح، هذا يصير مجاز تسامح. ثم قالوا من ذلك أيضا عندما نقول شجرة مثمرة، تارة نريد ماذا؟ يعني نطلق مثمرة بمعنى أنها أثمرت وانقضت وقطفت ثمرة، معنى؟ إطلاق مثمرة شو يصير؟ مجاز، لأن مثمرة لابد أن يكون الثمر عليها، لكن ممكن أن نريد بالإطلاق معنيين أخريين غير هذا المعنى. المعنى الأول أن نريد به الشأنين، أيوة، أن من شأن هذه الشجرة أن تبقى، هذا واضح يصير مثمرة باعتبار الشأنية. والمعنى الثاني أن يكون هناك بقاء آثار للثمرة، فنطلق مثمرة باعتبار بقاء الآثار للثمرة، كما لو بقي ماذا؟ لو بقيت العذوق في النخلة، العذق في النخلة بقي لكن دون ثمر، فنقول مثمرة باعتبار بقاء الأثر، هذا أيضا لا بأس به. ثم وصل بنا الكلام إلى تفصيل صاحب الفصول، قلنا إن صاحب الفصول له تفصيل، ماذا قال صاحب الفصول؟ الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله، قال إذا كان المشتق متعدي فهو يدلل على الأعم، أما إذا كان لازم فهو يدلل على المتلبس بالمبدأ حالا، فنحن لابد أن ننظر إلى المشتق، فإن رأينا متعد علمنا أنه يستعمل بمعنى للمتلبس بالمبدأ حالا وللمنقضي عنه المبدأ فيما مضى، أما إذا رأيناه غير متعد لازم مثل كرمة، كرمة فنقول فهو مكرم، فهذا نعرف بأنه لا يستخدم إلا في من تلبس بالمبدأ فتحا. ما رأيك أنت أيها الماتن في تفصيل صاحب الفصول؟ يقول لكن تفصيل صاحب الفصول له وجه لكنه غير وجيه، يعني مو كلام اعتباطي، لا وجه بس غير وجيه، ما هو الوجه الذي على أساسه. قال صاحب الفصول بهذا الرأي الذي فصل فيه بين المسلم، فإن كان متعد يعني ما يكتفي بالفاعل، تعرفون المتعد الذي لا يكتفي بالفاعل وإنما يأخذ مفعولا، واللازم هو الذي يكتفي بالفاعل مثل حسن زيد يعني اتصف بالحسن، فهذا نعرف بأنه ماذا أيوة يستخدم في من تلبس بالمبدأ حالا ليس إلا. يقول تفصيلا ناشئ من أين؟ من كون الغالب في المتعدي عدم البقاء بالنحو المعتد به معنى؟ عدم البقاء يلزم منه، يلزم منه أن المبدأ صدق، تلبس المشتق بهذا المبدأ فيما مضى فاستخدم فيه معنى؟ أيوة. ولكن اللازم الغالب فيه الأعم فيه، لاحظنا الغلبة وين؟ الغلبة في الاستعمال في اللازم ان المتلبس حالا، فلا صاحب الفصول لاحظ هذه الغلبة ففصل على اساسها وغفل عن ان بعض اللازم لا يصح استعماله الا في المتلبس بالمبدأ ماذا؟ حالا، ويسوق استعماله في بعض الأحايين في المنقضي عنه المبدأ، وبعض المتعدي أيضا يستخدم حالا ولا يصح استعماله إلا حالا، ويسوق استعماله مجازا في المنقضي عنه المبدأ في بعض الأحايين. فليس هذه ضابطة كلية، نعم قد نسلم بها كضابطة فيها غلبة تصلح أن تكون وجها لتفصيل صاحب الفصول. ولذلك لاحظوا ما يقول: وكأن منشأ هذا التفصيل كون الغالب في المتعدي عدم البقاء بالنحو المعتد به، يعني دائما يستخدم في المنقضي معنى؟ أيوة. مثل إذا قلت ضارب يعني الحقيقة ضرب وتلبس بالضرب معنى؟ آكل حقيقة أكل الطعام يعني أكل متعدي. ومثله في التبادر لخصوص حال التلبس من المتعديات اللابس والساكن وغيرهما، وعكسه في التبادر لما يعم حال الانقضاء من اللوازم. شوف يجيب لك لوازم لكن أيضا تستخدم على نحو هذه الغلبة التي استخدم فيها المتعدي، دائما تستخدم في المنقضي حتى ينبه صاحب الفصول على خطأ رأيه. يقول لاحظ الزاني أين يستخدم في الغالب؟ مو لمن يمارس عملية الزنا في الحال، في المنقضي والجاني، لمن اقترب الجناية والمذنب، لمن ارتكب الذنب فيما مضى. وهذا تنبيه لك يا صاحب الفصول، مع أن هذه ماذا؟ أشياء متعدية، زاني، مذنب، جاني، كلها أفعال متعدية واستخدمت أيوة استخدمت في شنو؟ لازمة أيوة أفعال لازمة، أي زنى، نقول زيد زنى وجنى وأذنب مثل حسنة، ولكن هذه الظاهر تصلح أن تكون متعدية بعد أيضا. لا لازم تعدى بالحرف معنى جنى الجاني بكذا صح، مثل ضرب زيد عمرة تحتاج إلى حرف تعدي. وقد سبق أن التبادل لما يعم حال الانقضاء فيما لا بقاء له، قلنا هذا التبادل الموجود في ضارب فيما سبق ماذا؟ لأجل وجود قرينة. وحتى قلنا إذا قلنا اجلد السارق أو الزاني في الغالب رتبنا الحكم لأن لوجود هذه القرينة على أن علة ترتب الحكم هو الحدود معي، فيعم المنقضي لأن العلة أعم في المتلبس من المتلبس بالمبدأ في الحال. وقد سبق أن التبادل لما يعم حال الانقضاء فيما لا بقى له من المبادئ مثل ضارب اللي ضرب وانتهى الضرب ليس لعموم المشتق، بل الدلالة هنا ناتجة من وجود قرينة، بل لعدم كون الجري بلحاظ حال النطق، لأن حال النطق الآن وحال الجري فيما سبق، فلا ينافي عموم اختصاص المشتق بحال التلبس. المشتق موضوع لمن تلبس بالمبدأ حالا، لكن قد تكون هناك قرينة دالة على المضي، فنفهم أن المشتق يستخدم في من قضى عنه المبدأ لوجود هذه القرينة، وليس لكون المشتق موضوع لمن انقضى عنه المبدأ. ولذلك يقول وإلا فمن البعيد جدا، من البعيد ماذا؟ أن نقول باختلاف الهيئة، هيئة ضارب تارة تستخدم في المتلبس بالمبدأ حالا وأخرى في المنقضي عنه المبدأ، لابد أن نقول أن هذه الهيئة دالت في كل الموارد على من تلبس بالمبدأ حالا، والدلالة لها على من انقضى عنه المبدأ في بعض الأحايين آتية من وجود قرينة. معي كما ذكرنا أن حال الجري يختلف عن حال أنه انتهى من الكلام، واتضح منه أن تفصيل صاحب الفصول ليس في محله، وأن الأدلة دالة على أن المشتق حقيقة المتلبس بالمبدأ حالا. ثلاثة أدلة طرح لتذكرون، تبادل صحة السن، تباطل عناوين، وناقشنا تفصيل صاحب الفصول وبينا الاشتباه الذي على أساسه قال بعض الأصوليين بأن المشتق حقيقة في الأعام، وأنه ناتج من أحد أمرين كلاهما لا ينبغي الاعتماد عليه. طيب، بعد أن استعرضنا هذا المطلب نشير إلى حجج، إلى حجة من قال إن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ حالا. يقول من الحجج التي احتج بها القائلون بالأعم التبادر وعدم صحة السن. إذا قلنا ضارب للذي ضرب أمس، شوفون يتبادر كلا المعنيين، اللي ضارب يمارس الضرب الآن، واللي ضرب ومارس الضرب أمس، دون فارق بين الأمرين. احنا شو نرد على هالإشكال؟ رد عليه بما تقدم أن التبادر خاص بالمتلبس بالمبدأ حالا، ولا يعم المنقضي عنه المتلبس بالمبدأ حالا إلا لوجود القرين، يعني أن هذا التبادل غير حقي كما وضحنا فيما تقدم. أما قولهم وعدم صحة السل، يعني إذا إنسان ضارب في الأمس لا يصح أن نقول أنه غير ضارب، قلنا يصح السل لتضد العناوي معي، إذا الآن مضارب يقول الآن لا يضرب الآن، ولو كان يصدق عليه ضارب لم يصح أن يكون غير ضارب الآن. ولذلك يقول ويظهر المنع من هذين الدليلين مما سبق في تقريب الاختصاص بحال التلبس، يكون كلا هذين الدليلين غير سليم غير تام. بقي عندنا مشكلة، ما هي المشكلة؟ المشكلة هي إن بعض الاستقدامات في الشريعة كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معنى قلنا هذا كيف نرد هذا الاستخدام؟ أن حال الجاري عادة يختلف عن حال النطق، حال الجاري في من قضى عنه المبدأ، والسبب قلنا توجد قرينة على أن العلة المحدثة للسرقة علة مبقية لترتب الحكم معه؟ أيوة. ثم لو قلنا ذلك أيضا قد نقول أن الاستعمال هنا مجاز مو حقيقي، لأن الاستعمال الحقيقي في المتلبس بالمبدأ حالا فاستخدم مجاز، هذا لا بأس به. طيب، هذا لا إشكال. المشكلة الأساسية هنا التي تواجهنا ما ورد من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهر وعن الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. ها هنا فسر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين الآية المباركة والأئمة من أهل البيت أيضا تبعا لجدهم فسروا هذه الآية على أن من تلبس بالظلم ثم تاب كمن سجد لصنم ثم أسلم أو ارتكب جريمة ثم تاب لا يصح أن يصل إليه عهد الإمامة فيتبوأ مقام الخلافة. لماذا؟ لأن الله يقول لا ينال عهدي لا يصل عهدي إلى الظالم. وهذا الاستدلال والتفسير يبتني على ماذا؟ يبتني على أن المشتاق يستعمل في الأعام من المتلبس بالمبدأ حالا ومن المنقضي عنه التلبس فيما مضى، لأن الآية ماذا تقول لا ينال عهد الظالم. التفسير هذه الروايات ماذا طبقت؟ طبقت قالت إنه من ظلم في الماضي فيصدق عليه ظالم الآن فلا يصل إليه العهد، وإن تاب فلو سجد إنسان لصنم لا يمكن أن يكون إماما ومستحقا للخلافة وإن تاب وعبد الله تبارك وتعالى. وهذا دليل عند بعض الأصوليين على أن المشتق يستعمل في الأعم من المتلبس بالمبدأ حالا ومن المنقضي عنه المبدأ. عرفنا الآن من هنا وقع الأصوليون من الذين قالوا إن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالا في ورطة في مشكلة. ماذا تقولون في تفسير هذه الآية الكريمة؟ هل تختلفون مع تفسير النبي صلى الله عليه وآله الذي أنزل على قلبه القرآن ومع تفسير الأئمة خزنة الوحي؟ فماذا تقولون؟ فأوردوا تفسيرات متعددة للآية ليلائموا مع ما ارتأوه مع ما ذهبوا إليه من أن المشتق حقيقة المتلبس بالمبدأ حالا ولا يعم المنقضي عنه المبدأ في الماضي. أولا قبل إيرادنا لتلك التفسيرات نقرأ ما ورد عن النبي والأئمة من روايات في هذا الشأن ليتضح لنا حقيقة تفسير الآية كما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت. الرواية الأولى ما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله عن الصحابي الجليل ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا دعوة أبي إبراهيم. قلت يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ شلون صرت أنت دعوة أبي إبراهيم؟ اشرح لي يا رسول الله. قال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم أوحى إليه ماذا؟ أني جاعلك للناس إماما. فاستخف إبراهيم الفرح. تعرفوا إيش معنى استخف إبراهيم؟ يعني كاد يطير من الفرح. نقول الواحد صار في حالة من الارتياح الكبير معه. قال إبراهيم لما حصل على هذا المقام والعطاء الإلهي ومن ذريتي أئمة مثلي. شوفوا من هنا تدل على التبعين، ترى إبراهيم حتى دقيق في تعبيراته عليه السلام، ولكن مع ذلك الله أراد أن يزيل اللبس لجميع البشرية. التفتوا إلى الخطاب الإلهي، الوحي الإلهي لإبراهيم، فأوحى الله عز وجل إليه، أي إلى إبراهيم، أي يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أتي لك به، ما أعطيك شيء وأنا ما أسوي. إذا قلت لك أريد أن أحقق لك الشيء الكذائي سوف يتحقق. بعد وعد الله ماذا؟ إن الله لا يخلف الميعاد. قال يا ربي ما العهد الذي لا تتي لي به؟ لو وعدتني ما تسوي. قال له شوف يا إبراهيم، لا أعطيك لظالم من ذريتك عهدا. قال إبراهيم عندها إذا الظالم ما يصل إليه العهد، هذا العهد أي عهد الحديث فيه؟ عهد الإمامة. قال إذا واجنبني وبني اللي راح نصل إليه ماذا؟ خلنا طاهرين مطهرين منزهين ليصل إلينا العهد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي هؤلاء الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن أضللن كثيرا من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله، فانتهت الدعوة إلي وإلى علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط. ترى هذا التفسير يحتاج لعمق، مش كل واحد لم يسجد لصنم يصل إليه، كل واحد يعني أعمق. سجود لصنم بمعنى أنه لم يعبد حتى هواه، وإنما أطاع الله حتى صنمية نفسه، أطاع الله طاعة مطلقة، فأصبح طاهرا مطهرا. معنى هذا معنى عميق جدا، لم يسجد أحدنا لصنم قط. فاتخذني الباري تبارك وتعالى نبيا، واتخذ عليا وصيا. هذه الآية إذن ما تفسير الآية على لسان النبي ماذا يقول؟ يقول أن من سجد لصنم أو من اقترف ظلما لا يمكن أن يصل إليه العهد الإلهي. وفي صحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق تفسير نفس التفسير في الروح في المعنى، قال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، جاي يشرح مراتب الأنبياء والرسل. فنبي منبأ في نفسه، عنده اتصال بالوحي بس لنفسه دون غيره، بس لنفسه عنده هداية خاصة به معي، بس وحده دون أن يشركه أحد في هذه الهداية، أي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها أي غير نفسه. ونبي يرى النوم ويسمع الصوت ولا يعاين، ولا يعاينه في اليقظة، ما يشوف ما يسمع الصوت وهو يقظ، يرى ماذا؟ في حال نومه. أي تصله ماذا؟ الأخبارات الغيبية في حال نومه لا في حال يقظته. ولم يبعث إلى أحد، وعليه إمام أيضا، إمام ماذا عليه؟ هو مأموم لإمام، مثل ما كان إبراهيم على لوط عليه السلام. وهذه طبقة ثانية من الأنبياء، واحد لنفسه واحد لا، عليه إمام بس مع أناس مثل ما كان ماذا في لوط. ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة أقلوا أو كثروا كيونس عليه السلام. يونس ترى نبي عند قوم راح إليهم معه، وأيضا يونس عليه إمام. والذي يرى في نومه، هذه الطبقة الرابعة، ويسمع الصوت للملك ويعاين في اليقظة وهو إمام، مثل من؟ مثل أولي العزم من الرسل موسى وعيسى وإبراهيم والحبيب محمد. اللهم صل على محمد وآله. لا هذا يقول وقد كان إبراهيم عليه السلام نبيا وليس بإمام حتى نعم قال الله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فقال الله مجيبا له لا ينال عهد الظالمين من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما. وقريب من هاتين الروايتين الروايات الأخرى اللي وردت تفسر الآية الكريمة. واضح هذه الآية ماذا تدلل عليه؟ تدلل على أن كل من اتخذ الصنم معبودا أو سجد لغير الله أو ظلم نفسه لا يمكن أن يصل إلى مقام الإمامة، حتى لو تاب الآن لا يصل، لا ينال عادي الآن الظالم يصدق عليه ظالم، يعني تلبس بالمبدأ فيما مضى والآن يصدق عليه ظالم. فالمشتق يستخدم يستعمل في الأعم من المتلبس عنه، المتلبس بالمبدأ في الحال والمنقضي عنه المبدأ فيما مضى. واضح كيفية الاستدلال بالآية. يقول هذه الآية أجاب عنها من قال بأن المشتق حقيقة المتلبس بالمبدأ حال حالا بأجوبة متعددة سيأتينا الكلام عليها وتفصيلها. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.